الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للمؤمنين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، طهر قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب. وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله رسول الهدى، بستانك اليوم أعظم وذكراك عصفور من القلب ينقر، تدوب شخوص الناس في كل لحظة وأنت لنا التاريخ أنت المجدد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطايا وخطاكم، وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل وتوفيقه في الحديث عن كتاب الطهارة في ضوء حديثنا عن المناهي الشرعية التي تتعلق بأبواب العبادات. ونحن في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، ونحن على أعتاب الحديث عن كتاب الصلاة الذي هو أهم عبادة تتعلق بالمسلم، فهي الركن الأعظم من أركان الإسلام. وقبل الحديث عنها نتحدث في ختام كتاب الطهارة، وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى الحديث عن الحيض والاستحاضة والنفاس، وهذه الأسماء التي قد تغيب عن كثير من المسلمين، وإن شئت قل بل عن كثير من المسلمات، يغيب عنهن أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، تلك الدماء التي تعتري النساء، فهي فطرة الله عز وجل التي فطر عليها بنات آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبين يدي هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والترحاب لشيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظ الله تعالى. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب.
صلى الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أحبة الكرام، أرجو أن تعيرني الأمهات والأخوات والبنات السمع والتدقيق من أجل أن نخرج في هذه الحلقة، ولعل ذلك يكون أيضا في الحلقة القادمة، لكي نخرج بفائدة تغفل عنها كثير من المسلمات إلا من رحم الله. ولقد كانت الصحابيات أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن وزوجات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهن أعظم النساء حياء، أقولها وأكرر وأؤكد، وهن أعظم النساء حياء. لا تستحي المرأة أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله عن حيضتها، أو إن شئت قولي لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل في الدم الذي أصاب ثوبها من أثر الحيضة. من أجل ذلك ليكن لنا إخوتي في أمهات المؤمنين أسوة حسنة لنطرح في هذه الحلقة ما يتعلق بباب الحيض والنفاس من مسائل وأحكام على شيخنا المبارك، لعلنا نستفيد ونفيد إن يسر الله عز وجل لنا ولكم. شيخنا المبارك، بعد هذه المقدمة الطويلة، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، تلك الدماء التي تصيب النساء. كل نوع من هذه الأنواع يأتي إلى المرأة في وقت معين وله أحكامه الخاصة. وأنا أود أن يعني نأتي على هذه الأنواع نوعا بعد الآخر لنذكر أو لنلقي الضوء عليه بشيء من التيسير إن يسر الله عز وجل. النوع الأول من هذه الدماء شيخنا المبارك دم الحيض.
لا.
ما المقصود بدم الحيض؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا هذه الدماء التي تفضلت بذكرها شيخ عبد الوهاب بارك الله فيك هي دماء طبيعية تخرج، ودم الحيض هو دم يخرج من المرأة على سبيل الصحة بصفة دورية، ولذلك تسمى بالعادة لأنه يأتي على نفس الصفة من فترة إلى أخرى
ويعاود
مرة بعد أخرى. نعم.
نعم.
فهو بالأساس من المهم أن يعلم أنه يخرج على سبيل الصحة، يعني ليس بدم عرق، إنما هو عبارة عن دم يخرج من المرأة، هو في الأساس دم موجود على جدار الرحم، تمتص الشعيرات الدموية في جدار الرحم فيتكون، علشان لو حصل حمل للمرأة بعد ذلك بيتكون من هذا ما يحمل جنين.
نعم.
ثم منه، أما إذا لم يحدث يحدث ارتخاء في الرحم، فبعد ذلك الدم يسيل من المرأة ويبدأ يخرج منها، وذلك متكرر، فهو لا يخرج بسبب علة أو مشابه، إنما هو شيء طبيعي علامة على صحة المرأة.
نعم، بارك الله فيكم سيدنا. يعني هل يجب على المرأة أن تتعلم أحكام حيضها؟ هل هذا نعم. من العلم الواجب أم هو من العلم المستحب؟
طبعا بارك الله فيك، هذا أمر غاية في الأهمية، يجب على المرأة أن تتعلم الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، لأن هذه الأحكام تتعلق بمسألة متى تصلي، متى تنقطع عن الصلاة، بالعدة، بأشياء كثيرة جدا. فهذه المسألة ينبغي على الإنسان ويجب عليه أن يتعلم. هذه مسألة ينبغي على المسلمين عموما أن يعلموا، أن الإنسان إذا قدم على أي شيء ينبغي عليه أن يراعي، أن يعرف حكم الشريعة في هذه المسألة.
نعم.
هذا أصل، فإن كان لا يعرف فقد قال الله في موضعين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ولكن سيدنا النساء يعني تقول: والله أنا أستحي. يعني إن كان زوجها لا يعلم أو لم يمن الله عليه بشيء من العلم، وقد لا تجد من تسأل من النساء، أو تسأل يعني جاهلة أو غير عالمة، وتقول: والله أنا أستحي أن أسأل عن ذلك.
نعم.
ونحن نقول: لا والله، إن السؤال فيما يتعلق بصحة العبادة، لسيما إذا كان السؤال معمما بثوب من الأدب والحياء.
نعم.
فهو مشروع، بل نعم. هو مستحب، بل هو واجب، ليس
نعم.
كذلك؟
نعم صحيح.
فأنا أود وصية إلى النساء.
نعم.
أن السؤال في الدين،
نعم،
هذا الحياء في هذا السؤال، هذا من سوء الأدب، وليس من الأدب وليس من الحياء، بل الحياء، بل أكمل الحياء أن تسألي عن دين الله عز وجل، لسيما فيما يعتري صحة عبادتك.
نعم، هذا بارك الله فيك أمر غاية في الأهمية. الإنسان ينبغي عليه ألا يستحي في أن يتعلم دينه، ولذلك قال بعض السلف: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر.
نعم.
فالإنسان الذي يمتنع عن طلب عن السؤال فهو إما يعني مستحي أو إما متكبر. والحياء الأصل فيه أنه لا يأتي إلا بخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني شيء يزين المرأة، لكن لا ينبغي أن يمنع هذا الحياء من تعلم الواجبات التي ينبغي عليها أن تتعلمها. فهذا أمر واجب على المرأة أن تتعلمه. هنا خطاب أولا لولي المرأة،
سواء كان الله فيكم
زوجا أو أبا إلى أو أخا إلى آخره،
أو أما، أو عليها أن تعلم ابنتها.
نعم، الأصل أن يعلم من يعول من النساء الأحكام الشرعية الواجبة، ومنها أحكام الحيض والنفاس.
نعم.
هذا شيء. فإذا كان لا يعلم فعليه أن كما يسعى إلى إصلاح دينها، لأن الله سبحانه وتعالى ابتداء خاطب الرجال أولا، وجعل رب الأسرة هو المسؤول الأول أمام الله عز وجل في الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى جنة الله سبحانه.
نعم.
وتعالى، فقال
نعم.
الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلمة مسؤول أي أنه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته. فلذلك ينبغي أن يعرف الزوج أو الأب أو ولي المرأة عموما هل تعلم من تحت ولايته أو النساء اللاتي تحت ولايته تعلمن الأحكام الشرعية الواجبة عليهن أم لا. فهذا أمر ابتداء ينبغي أن يكون. ثم للمرأة نفسها فعليك أن تسألي، فإن وجدت عالمة بهذا اسألي، لا تجد عالمة بهذا فعليك أن تسألي ما يعني أهل العلم والفضل عن هذه الأحكام، وتسعى المرأة إلى معرفتها معرفة دقيقة، لأن هي أمر تخيل بيتعلق به إمتى تصوم وإمتى منقطع عن الصيام.
بل سيدنا يعني يتعلق به ما هو أعلى من ذلك، هو وقت وجوب العبادة عليها أصلا.
نعم صحيح.
إذ أن الراجح من أقوال العلماء أن المرأة إذا بلغت فإنما تبلغ بالحيض، هذه العلامة.
نعم صحيح.
الدامغة القاطعة.
أحسن.
البنت الصبية تبلغ بالحيض قبل السن.
نعم.
يعني إذا حاضت قبل السن المشهور في البلوغ فهي قد بلغت.
نعم.
إذ هو علامة البلوغ عند المرأة ولا خلاف على ذلك فيما أعلم من أقوال العلماء، ليس كذلك؟
نعم صحيح بارك الله فيك. والإشكالية مسألة يعني للأسف من خلال الأسئلة اللي بترد كثير يعني انتشرت بين كثير من الشباب والشابات مسألة عدم السؤال أو الانتباه أو الاهتمام عن كثير من الأحكام الشرعية التي تخص الإنسان.
نعم.
يعني تخيل لما يأتي سؤال لأن واحد لا يفقه أحكام الجنابة بعد 5 سنين من الزواج فضلا عن ما قبل الزواج مثلا، وكذلك يعني لما نجد في أرض الواقع أن المرأة ظلت لفترة طويلة لما تغتسل تضع شيء على شعرها.
نعم.
ولا تعرف أن وجوب غسل الشعر إلى آخره. فهذه يعني أمور خطيرة.
نعم.
جدا ينبغي علينا أن نراعيها.
بارك الله فيكم. طيب سيدنا، يعني أولا أود أن أشير أيضا إلى قضية أن الحيض بالنسبة للمرأة هو علامة البلوغ كما أشرنا منذ قليل.
نعم.
فالمرأة تبلغ إما بالسن.
نعم.
أو بالإنبات كالولد أو كالذكر. أو بالحيض.
نعم.
أود أن أشير إلى هذه الجزئية.
نعم.
أن الرجل في بيته أو المرأة المسؤولة عن بناتها تعلم بلوغ ابنتها.
نعم.
وجريان القلم عليها من ناحية أنها تؤمر بإقامة الصلاة وتضرب عليها عند تركها، وهي مكلفة بالأحكام كالصيام ونحوها من الأحكام، ويتعلق بها ما يتعلق بالمسلم المكلف بداية من نزول الحيض عليها.
نعم.
في علامة الوجوب عند المرأة.
نعم.
ليس كذا؟
طبعا هو الحيض طبعا هو من علامات البلوغ عند المرأة، وينبغي على الإنسان أو على المرأة وكذلك على الصبي أن يعلم متى سيبلغ، لأن مع البلوغ كما قلت تعلق أحكام، منها أصبحت الأشياء التي كانت نافلة، بعض الأشياء التي كانت نافلة في حقه أصبحت من الواجبات.
نعم.
ومنها كالصلاة والصيام إلى غير ذلك.
نعم.
كذلك مسألة العورات بتختلف من فرق. نعم. الصبي اللي هي عورة المحارم، يعني عورة. نعم. المرأة أمام المرأة أمام أمها حتى بتختلف عن كونها صبية عن كونها أصبحت حائض، فلذلك ينبغي أن تعلم الفتاة متى تحيض وأن الحيض علامة من علامات البلوغ.
تبارك الله فيكم سيدنا. طيب سيدنا، ما هي العلامات المميزة للحيض؟ يعني
نعم.
لو أنني أخاطب امرأة يعني لم يسبق لها الحديث في هذه المسائل ولا السماع عنها.
نعم.
وأنا أقول لها إن الدماء التي تعتري المرأة أنواع.
نعم.
منها أو أولها وأهمها من ناحية الدراسة والعلم دم الحيض.
نعم.
هذا الحيض سمي حيضا لأنه يحيض أو يسيل.
نعم.
ما هي العلامات المميزة لدم الحيض عن غيره، أو ما هي الصفات التي إذا توافرت في الدم النازل من المرأة أستطيع أن أقول أن هذا هو دم الحيض؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة غاية في الأهمية، لأنها إذا ضبطت المرأة دم الحيض فتضبط أشياء كثيرة عند اختلاف العادة من وقت إلى آخر.
نعم.
فلذلك أول شيء ينبغي أن يعلم أن في فرق بين الدم العرق ودم الحيض. فدم الحيض أساسه في الأساس هو تجمد أولا داخل الرحم ثم انطلق بعد ذلك لما حدث الارتخاء كما أشرنا قبل ذلك.
نعم.
لذلك من مميزاته عن الدم العادي أنه لا يتجمد بعد خروجه مباشرة.
نعم.
بخلاف الدم العادي إذا خرج يتجلى،
لا يحدث له تجلط،
لأنه تجلط قبل ذلك في الرحم ثم خرج بعد ذلك سال.
نعم.
فهذه ديمة العلامة. ثانيا الأصل فيه الحمرة، لكنه في الغالب يميل إلى السواد. وأحيانا تعلو صفرة أو قدرة، يعني لون أصفر أو لون ماء زي الماء الوسخ. لا هكذا الأصل فيه أنه يعني أحمر قاتم عن الدم العادي، فيميل أحيانا إلى الصفرة، يميل أحيانا إلى الماء الوسخ يعلوه يعني، وكذلك يميل في غالبه إلى السواد. يختلف عن الماء عن الدم العادي أيضا ودم العرق بأنه هو يعني نتن الرائحة وكريه الرائحة أكثر من الدم العادي، وغليظ يعني سمكه غليظ عن سمك الدم العادي.
هل نستطيع أن نقول سيدنا أن من علامات دم الحيض أنه يعاود؟ يعني يأتي لو أن امرأة لم يسبق أن أتى إلى دم الحيض وفوجئت بوجود دم عليها، فاختلفوا هل هذه البنت بلغت فهذا دم حيض ولا لا، فظلوا على ذلك. فلما كان الشهر حتى انصرف هذا الدم، فلما كان الشهر الذي يليه في ذات الوقت أو بعده أو قبله كما سنتحدث أتاها دم آخر على ذات الصفة. فيعني تكرار نزول هذا الدم على أوقات شبه متقاربة على مرور الشهر، هل هذا يعتبر من علامات أنه يكون دم معاود بذات الأوصاف؟
نعم، هو في الأساس دم الحيض دم بيعود مرة بعد مرة يعني كل شهر على الأقل، ولا وتختلف المسألة أحيانا على حسب الاضطرابات الواردة عند المرأة، لكن الأصل فيه أنه بيعود على الأقل يعني مرة كل شهر. فمعاودة الدم الحيض هذه إذا فتاة تسأل فأول مرة كما ذكرت إذا لم تستطع أن تميز، ففي الحالة دي نقول لها أنت ممكن تميزي أول بأشياء السن، نعرف السن قد إيه. يعني العلماء كثير من أهل العلم قال أنه لا يعلم امرأة في الدنيا حاضت قبل 9 سنين، وإن كان الأصل بنزول الدم الأصل في معرفة الحيض بصفته، لكن في الغالب إذا كانت وصلت للسن هذا فأعلى يبقى هكذا يبقى دم حيض. ثانيا إذا عاود بعد ذلك فمعناه أنها بالفعل بلغت، وهذا العود يبين على أنها يعني أصبحت امرأة وأنها تحيض.
نعم، يعني هي المرأة إذا نزل عليها هذا الدم بهذه الأوصاف التي ذكرت فعليها أن تنتبه أن هذا الدم الذي نزل عليها إنما هو دم البلوغ أو دم الحيض. الذي يجب على المرأة أن تعتد أن يعني تتجهز له ببعض الأحكام الواردة في الشرع الحنيف. طيب بارك الله فيكم شيخنا. طيب المرأة التي نزل عليها هذا الدم سيدنا يتعلق بنزول هذا الدم كثير من الأحكام. من ذلك مثلا أنها لا يجوز لها أن تصلي. هذا بداية. ولا يجوز يعني عند نزول الدم عليها لا يجوز لها أن تقترب بعض الفرائض، فأنها لا يجوز لها أن تصلي. لا يجوز لها أن تصوم. كذلك لا يجوز لها أن تطوف بالبيت إلا في حدود معينة سنشير إليها بعد قليل. طيب ما هي أهم الأحكام التي ينبغي على المرأة أن تعلم أنه يجب عليها أن تتركها؟ ثم بعد ذلك يعني سنشير إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل.
طبعا هو من المهم جدا أن تعلم المرأة أنها إذا حاضت أو في أثناء الحيض أنه يحرم عليها أشياء كما تفضلت. أول شيء يحرم عليها الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك، فيعني في أيام الحيض المرأة تضع الصلاة. وأمنا عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت لأن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة. فتبين هنا أحكام. الحكم الأول إن الحائض لا يصح لها لا صوم ولا صلاة، هكذا
لا يصح لها ولا يجوز منها
ولهنا إشارة إلى خطأ كبير تقع فيه بعض النسوة في خصوصا في مسألة الصيام، إذا إن هي إيه يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاها التيسير علشان اعتبار الحيض والضعف إلى آخره، فإذا بها تتعمد لا تأكل ولا تشرب إلى قبيل غروب الشمس من الصبح. إذا تقوم تكسر هكذا مع إن هذا جاء رأفة بها عشان الدم الخارج والضعف إلى آخره، فإذا لا تصوم وفي هذه الحالة ولا تصلي، لكن الصيام يقضى أما الصلاة فلا تقضى. وهنا إشارة من أمنا عائشة رضي الله عنها إلى مسألة التعبد أيضا. ليه تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ فأشارت لأن دي عبادة، والذي شرع لنا الصوم والصلاة هو الذي أباح للمرأة أن تقضي أو أرشد المرأة إلى أنه ينبغي يجب عليها أن تقضي الصيام وأنها لا تقضي الصلاة.
إذن لنا سيدنا يعني أن نتعرض لبعض الأحكام التي تتعلق بهذه الجزئية.
نعم.
ولكن بعد هذا الفاصل القصير أيها الأحبة الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام تعرفنا قبل هذا الفاصل القصير على النوع الأول من أنواع الدماء التي تعتري النساء وهو دم الحيض. وقلنا أن المرأة إذا أصابها دم الحيض سواء كان ذلك للمبتدئة يعني المرأة التي أصابها الدم أول مرة أو المرأة المعتادة أي التي يأتيها الدم على صفة متكررة في كل شهر كما هو عادة النساء فإنه يجب عليها أن تترك أشياء من العبادات سنذكر بعضها أو أشرنا إلى بعضها وسنكمل بعد قليل بقية هذه العبادات التي يجب عليها أن تتركها وبعضها يجب عليه أن تقضيها كالصيام مثلا. فقلنا أن المرأة إذا أصابها دم الحيض وجب عليها سيدنا بارك الله فيكم أن تترك الصلاة لا يجوز لا أن تصلي وإن اجتهدت فصلت فهي أثمة ليس كذلك
صحيح.
لأنها صلت على صفة غير مشروعة بل صفة محرمة أن يصلي وهي عليها ليس كذلك
حدثت حدثا أكبر وصلت يعني ده حدث أكبر
بارك الله
عليها أن تصلي
كذلك. أما الصوم فتترك الصوم وعليها أن تقضيه بعد ذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الذي تفضلتم بالإشارة إليه. طيب يجب على المرأة كذلك إذا كانت متزوجة ألا يقربها زوجها ليس كذلك
صحيح لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ثم أتى بالأمر فقال فاعتزلوا النساء
في المحيض
ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فأصبح هنا إتيان المرأة في أثناء الحيض كبيرة من الكبائر. لا يسع الإنسان أن والمقصود هنا بالإتيان يعني الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا النكاح. فدل على أن الجماع المقدمات لا تضر لكن الإشكالية في أثناء الحيض ذات الجماع فهنا يحرم بل كبيرة من الكبائر ينبغي ألا يقع فيها الإنسان. وللأسف الشديد يعني بعض الناس تساهلوا في هذه المسألة في هذه الأيام نكتجد في بعض الأسئلة أن بعض الناس يقول لك خلاص أنا المحيض هو أذى ففي هذه الحالة أنا أجيب وقي ذكري وفي هذه
وهذا
الحالة
من الاعتزال هذا غير صحيح
وهذا من الاعتزال وهذا ليس من الاعتزال في شيء أبدا
هذا من التحايل
نعم هو تحايل هو نوع من
طب سيدنا ما يعني ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني ما الحكم في أنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل ما بين السرة والركبة هذا مما ورد وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح ثابت الاعتزال ما بين السرة والركبة أو يلقي شيء القشع هذا حتى لا يكون الإنسان كالراعي يرعى حول الحمى
ومع ذكرنا أن أم المؤمنين عائشة هي التي قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبلة الصائم قالت وأيكم كان يملك إربه كما يملك النبي إربه يعني
صحيح.
أي الناس ذلكم الذي يستطيع أن يملك جوامح نفسه ويعزل نفسه عما حرم الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم الذي كان يكره أن يقرب المرأة ما بين سرتها إلى ركبتها في أيام حيضها فلا حرج أبدا وأنا أود أن أوضح حتى لا يصير شيء من اللبس يعني عند بعض إخواني المشاهدين أو المشاهدات أن الذي لا يجوز في فترة الحيض أو إصابة المرأة للحيض أو النفاس هو الجماع المعروف شرعا الموجب للغسل الجماع الموجب للغسل أما ما دون ذلك فهو يجوز حتى وإن أفضى إلى إنزال سيدنا
حتى يعني وإن أفضى إلى إنزال طبعا في إشكالية لأن المحرم فقط هو عملية الجماع فقط أما ما دون ذلك فلا حرج فيها
طيب يبقى عندنا الصلاة لا تجوز للمرأة الحائض، الصوم لا يجوز، الجماع لا يجوز.
نعم.
طيب يتعلق بها أيضا أحكام مشهورة وتسأل عنها كثير من النساء شيخنا المبارك.
نعم.
كمس المصحف أو قراءة القرآن، وأشرنا نعم. إليه قبل ذلك، وأنا أود أن أنصص عليه
نعم.
في هذه الجزئية.
نعم.
هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف؟
نعم. طبعا هذه المسألة من المسائل التي حدث فيها خلاف، لكن الأقرب بالنسبة للمرأة عموما في هذا الباب أن حيضتها ليست بيدها.
نعم.
وإن كان الأتقى لها أن هي إذا مست بحائل بيكون هذا من باب تعظيم شعائر الله.
نعم بارك الله.
وإن كان لا يجب، إنما من باب تعظيم شعائر الله عز وجل فتفعل ذلك، وإن احتاجت إلى يعني أن تمس بدون حائل فالأحاديث الوردة في المنع الراجح فيها أنها ضعيفة.
نعم. طيب وأما بالنسبة لقراءة القرآن والذكر عموما
أن تقرأ
فهذا يجوز
في أي
لها.
وقت
طيب لا يجوز لها أن تدخل المسجد أو أن تمكث في المسجد، لا يجوز لها.
وأيضا ورد في الباب حديث الراجح في إسناده أنه ضعيف أيضا.
نعم.
اللي هو النهي عن المكث في المسجد، لكن هنا ينبغي أن نعلق بالمسألة بشيء. إذا كانت تذهب لأجل أن تسمع تجد خيرا أو تستمع إلى درس علم أو مشابه، فهنا المسألة تتعلق ب هل تأمن تلويث المسجد أم لا.
مع الوسائل الحديث هذا صعب، يعني
صعب تلويثه.
نعم.
لكن فقهيا لازم المرأة تعرف إذا كانت لا تأمن تلويث المسجد يحرم عليها الدخول.
نعم. لأنه مكان للعبادة الأصل.
أما إذا أمنت ففي هذه الحالة الدليل وارد في المنع، يعني إسناده في ضعف.
طيب إذا لسيدنا بارك الله فيكم أن أعيد يعني فقرة معينة في هذا الحديث.
نعم.
ألا وهي متى تعتبر المرأة نفسها حائضا؟
نعم.
بعض النساء بمعنى بعض النساء التي لا تجدن معرفة أحكام أنفسهن، إذا يعني قرب يوم حيضها، يعني هي تعلم مثلا أنها تحيض في يوم السابع أو يوم الثامن أو يوم كذا من الشهر.
نعم.
فمن قبله بيوم تبدأ في يعني تجهيز نفسها أنها أصبحت عليها دم الحيض أو كذا.
نعم.
عندما ترى سفرة أو كدرة نزلت منها أو ترى بعض النقاط تظن أنها بذلك أصبحت حائضا فتترك الصلاة وتدعها.
نعم.
وقد يستمر يعني هذا الوصف هذا النقط الصغيرة يوما أو يومين أو ثلاثة.
نعم.
في بعض الأحيان قبل أو بعد.
نعم.
فأنا أود أن أسأل متى تبتدئ الحيضة بالنسبة للمرأة، يعني.
نعم.
متى تقول
صحيح.
المرأة هي الآن أصبحت حائضا.
نعم. المرأة تدخل في حيز يعني المرأة الحائض إذا سال منها الدم
سال بمعنى
دفعة
مع أول دفعة
دفع
يعني مع أول انهمار للدم
من فأول لقاء أنت تفضلت وقلت أن الحيض السيلان.
نعم.
فأساسه السيلان، فهنا القدرة والصفرة قبل الحيض لا يعتد بها،
يعني
على الراجح على الراجح من أخوة العلماء لا يعتد بها. ففي هذه الحالة متى يعتد بالقدرة والصفرة؟ يعني القدرة قلنا اللي هو الماء الأبيض العكر.
نعم.
قدرة مية بيضة عكرة وسخة.
نعم.
وكذلك الصفرة شيء أصفر إفرازات صفراء في أثناء الحيض يعتد بها بعد ما تأتي السجة الأولى الدفعة الأولى
لأنه تابع
لكن قبل ذلك لا يعتد بها. وعندنا أصل أن في عموما في الأصول الفقه أن النادر لا حكم له.
نعم.
يعني الشيء النادر الأصل أنه لا حكم له. وحتى من ضوابط مع أن تكون المرأة حائضا أن الدم يعني بيستمر ليوم وليلة، فهنا يكون يأتي جزئية خفيفة فقط من قدرة أو من صفرة قبيل دفعة الدم هذا لا يعتد به، أو نقطة دم خفيفة.
يعني تظل المرأة على أصل طهارتها تصلي وتصوم.
أيوة.
ويجوز لزوجها أن يأتيها، هذا لا إشكال فيه. إذا دفع الدم.
نعم.
ونزل على المرأة وابتدأت عدة حيضتها.
نعم.
لا يجوز لها أن تأتي ما حرم عليها إلا بعد أن تغتسل بعد الطهر.
نعم.
إلا أن تغتسل بعد الطهر.
صحيح.
ويكون الطهر أيضا بعلامات.
نعم.
طب نشير إلى هذه العلامات.
نعم.
أيضا.
طبعا طهر المرأة له علامات، من هذه العلامات يعني أولا هو تعرف المرأة طهرها بشيئين.
نعم.
شيء الأول أن ترى القصة البيضاء. النساء كنا
سيدنا يعني نحن في يعني فقر لغوي.
نعم
فالقصة البيضاء هذه يعني قد تدهش الكثير. ما معنى كلمة قصة البيضاء؟
قصة البيضاء
يعني أود أن أفهم بعضها. قصة البيضاء ليست شيئا يرى، بل المرأة تضع شيئا وسمونه يعني سموه قصة بيضاء اعتبار وصفه، أو تضع خرقة أو كذا أو كذا،
ينزل عليها ماء رقيق. ماء رقيق شفاف،
هو كالقصة البيضاء،
فيصبح كالقصة البيضاء انه ماء رقيق
لا لون له.
لا لون له. فاذا نزل هذا الماء الرقيق مع نهاية الحيض، ده مش عند كل النساء، يعني دي احدى العلامات. مش يجب انها ترى القصة البيضاء، لكن اذا رأت القصة البيضاء هذه اللي هو الماء الرقيق الشفاف في اخر الحيض، بيعتد هنا بيبقى دي علامة على الطهر. والدليل على ذلك كنا النساء يبعثنا الى امنا عائشة رضي الله عنها بالدرجة. الدرجة دي زي كان زمان اللي هو زي صندوق خفيف كده تضع فيه المرأة زينتها.
نعم.
عارف زي حاجة كده حط فيه الزينة، فكانوا يحطوا فيها القطن الكرصف، القطنة بعد إزالتها يعني مع المحل، ويبعثنا بها إلى أمنا عائشة ليتعلمنا هل طهرنا أم لا، وده برضو إشارة إلى أهمية التعلم وعدم الحرارة. فكانوا يبعثنا إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول لان كان الحيض موجود، كان في قدره في صفره، فهم فاكرين لما اللحم الدم الاحمر ما عادش موجود واصبح في قدره وصفره متصله بالحيض، يبقى في هذه الحاله طهرت.
نعم.
فتبعت تسال امنا عائشه، فامنا عائشه تقول لا تعجلنا حتى ترينا القصه البيضاء، يعني ما تتعجلوش لغايه ما تلاقي علامه الطهر اللي هي الشيء ماء الرقيق هذا. طيب اذا كان المراه لا ينزل اليها القصة البيضاء في نهاية الحيض، ما بينزلش إليها، ففي هذه الحالة تطهر بالجفاف.
بالجفاف
ألا تجد شيئا مطلقا. وقال كثير أهل العلم إذا وضعت الكرسف أو القطن أو ما في معناه في المحل فخرجت نقية ليس فيها شيء، ففي هذه الحالة أصبحت إيه؟ طاهرة. إذا رأت القصة البيضاء على إبادة علامة ما طهرت، والماء الأبيض الرقيق في نهاية الشفاف في نهاية الحيض. إذا لم تجده لا، وطيب وضعت وجدت لسه صفرة قدرة، لا لسه حيض، لأن ده
متصل بدم
لسه حائض. في هذه الحال لا، وجدت نقط دم خفيفة برضو لسه حائض لأنها متصلة بدم الحيض، لكن وجدت جفاف تام، يبقى هنا أصبحت المرأة إيه؟ طهرت من الحيض.
طيب سيدنا بقى هنا تأتي قضية.
نعم.
المرأة التي تنتهي يعني حيضتها بانقضاء الزمن.
نعم.
انقضاء المدة.
نعم.
امرأة تعودت أن تنتهي حيضتها بعد 6 أيام أو بعد 5 أيام، وأنا أود أن أشير أيضا إلى أن النساء في الحيض ليست على السواء.
نعم.
يعني ليست عادة المرأة أو حيضة النساء كلها على السواء.
لا أبدا. نعم.
فمن النساء من تعتد 2 أو 3.
نعم.
ومنهن من تعتد أكثر، يعني تكون عدة حيضتها أكثر من ذلك.
نعم.
حتى أن الشافعية يقولون تبلغ 15 يوما.
نعم.
فالنساء كل امرأة على حسب حيضتها وما اعتادت أن تكون عليه الحيض.
نعم.
فامرأة تعودت أن تكون حيضتها 5 أيام أو 6 أيام، ثم أتت في اليوم الذي تنتظر فيه الطهر فرأت أثر الدم، دم لم ينقطع وظل مستمرا.
نعم.
لا، لم تظهر عليها علامة الجفاف.
نعم.
لا بالقصة البيضاء ولا بالاختبار اللي هي بالقطنة أو نحوها.
نعم.
فظل الدم مستمرا.
نعم.
طب هنا هذه المرأة وقعت في إشكالية، هل انتهت الحيضة ولا هذا نوع جديد من أنواع الدماء التي سنتحدث عنها؟
نعم.
ولا ماذا أفعل؟
نعم.
طب ما حكم هذه المرأة تفاجأت في موعد ذهاب الحيض لم يذهب.
نعم.
ظل الدم مستمرا، ماذا تفعل هذه المرأة؟
بارك الله فيك، هو أمر غاية في الأهمية أن يعلم أن أحيانا دورة المرأة والحيض يعني متعلق أحيانا بالأمور النفسية للمرأة، وأحيانا تضطرب وتزيد وتقل.
هذه محتاجة إشارة إلى الرجال. يعني هامة جدا،
مهمة
جدا، أن الله عز وجل لما رفع عن المرأة يعني كثير من الأحكام الشرعية لضعفها.
نعم.
وهي في هذه الحالة وخفف عنها من أمور دينها.
نعم.
فالأولى بالرجل أن يخفف عنها من شؤون دنياه.
نعم.
ليس كذلك؟
بارك الله فيك. نعم.
يعني الله خفف عنها عبادات.
بارك الله فيك، هذه إشارة مهمة طالما أنك أشرت إليها.
نعم.
ينبغي أن نراعيها، اللي هو مراعاة الحالة النفسية للمرأة الحائض. مراعاة الحالة النفسية للمرأة الحائض، لأن أثناء نزول الحيض ده بيبقى الحالة النفسية مختلفة.
نعم.
عن ما قبله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا صلى الله عليه وسلم أثناء حيض امرأته أو إحدى أو نسائه، أنه كان حريصا صلى الله عليه وسلم على مراعاة هذه الحالة النفسية.
وقد كان العرب قبل ذلك لا تخالط المرأة الحائض أصلا.
نعم، وهي اليهود اللي كانوا ذلك يفعلون.
نعم،
هذا
اليهود.
نعم، فالشاهد إيه، فالإسلام جاء فرق عن اليهود بمثل هذا. اليهود قالوا إذا حدث المرأة لا يؤكلوها لا يشربوها، جاء الإسلام بسماحته أبدا، ده الجنابة دي والحدث ده حدث معنوي فقط، بتمتنع عن بعض العبادات المرأة فقط، لا يؤثر إلا على ذلك، بل تراعي بقى مراعاة الحالة النفسية. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي علامة برضو حسن معاملة الرسول لنسائه صلى الله عليه وسلم، يواسي المرأة أثناء حيضتها، فلما تحيض أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيطيب خاطرها بقوله إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هي كانت زعلانة عشان جاي لها في وقت حج، فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني أمر طبيعي جدا، ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، فمراعاة إن حيضتك ليست بيدك في موطن آخر. كذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه صلى الله عليه وسلم ويشرب. فدي إشارة إلى الأمر مراعاة الحالة النفسية. واحدة حسن المعاملة من الزوج لزوجته، دي مسألة يعني مفتقدة في هذا الزمان، إن المعاملة بين الزوجين أصبح فيها شيء من الجفاف سيما بعد مرور فترة. لا، تخيل الرسول بيشرب من نفس الموطن الذي شربت منه زوجته وهو حائض، وتقول وربما أتعرق العرق، وهو العظمة إذا زال من عليها معظم اللحم، فأتعرق العرق ثم أناوله النبي فيضع فاه موضع فيه ويتعرق صلى الله عليه وسلم. فمراعاة هذه الحالة، قالت وربما نام على فخذي وأنا حائض ويقرأ القرآن. هكذا، فإذا المراعاة الحالة النفسية للمرأة الحائض في التخفيف عنها كما تفضلت أمر غاية في الأهمية، بالمعاملة الحسنى أكثر هكذا، ثم حسن المعاملة مطلوب عموما سواء في الحيض أو في غيره.
خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله،
وعاشرون بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم
لأهله. طيب، نعود سيدنا يعني في ختام هذه الحلقة إلى هذه الجزئية اللي نبدأ منها في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم.
المرأة المتحيرة التي لا تعلم هل انتهت مدة الحيض، هذا موعد الانتهاء، ما زال الدم مستمرا، ماذا أفعل؟ وقعت المرأة في حيرة، لا تجد من تسأل، فماذا نقول لهذه المرأة؟
في هذه الحالة بتنظر المرأة للدم اليوم اللي زاد ده أو ما شابه أو يومين، يعني هي حاجتها متعودة 5 أيام 6 أيام، زاد بعدها في شهر. في حاجة اسمها انتقال العادة، يعني إيه؟ يعني العادة قد تزيد وقد تنقص. فباختصار شديد المرأة العبرة عندها بنزول الدم. الدم اللي زايد ده هو دم نفس دم الحيض ولا مش دم الحيض؟ متصل به ولا مش متصل به؟ هو زاد عن عادتها. فإذا أصبح، هل رأت قبله علامة طهر ولا ما رأت شيء؟ فإذا كانت رأت قبل ما لم ترى قبله علامة طهر هو متصل، فالأصل من الحيض. طالما انه ما وصلش يعني الى 15 يوم،
لا يتعدى المدة القصوى للحيض.
نعم. طيب اذا كان رأت الطهر بعد ذلك ثم عاودها، هنا تنظر الى تميز الدم، هل هو نفس لون وصفة دم الحيض بتاعها اللي هو محتاجها لذلك. المهم جدا على المرأة انها تفهم او تراعي انها تفتش كل مرة في دم الحيض، تعرف مواصفات دم الحيض بتاعها ايه، انه بيختلف من انثى لانثى، والمرأة على حسب الصحة والجسم والبيئة الاجتماعية الى اخره، فتكون عارفة مواصفات لون دم الحيض اللي هو عندها مواصفاته ايه، بحيث لما يجي لها الدم ينزل عليها بصفة مغايرة او مختلفة تعرف ان ده مش دم الايه الحيض. وزي ما قلنا اللي هي العلامة بقى اللي هو في الغالب يكون كريه ما بيتجلطش، بيكون مائل الى القاتم يعني غامق اكثر من الثاني الى اخره، فتراعي هذه الاشياء. فاذا كانت بنفس مواصفات دم الحيض فبتعتبر نفسها ان الحيض ايه عاوزها بمثل هذا، فعندئذ يعني المرأة لو طهرت يوم وليلة بتعتبر نفسها طهر.
نعم.
وتصوم وتصلي وكل، عاودها مرة أخرى بتبتدي إيه؟
تبدأ
تبتعد بقى، إذا عودها بنفس الصفة يبقى جالها الحيض تاني في هذا الوقت.
هل ممكن أن يتكرر سيدنا؟
نعم.
ولا يكون ممتد؟ يعني عودها بمعنى ممتد ولا بمعنى
هو الإشكالية اللي في مثل هذه الحالة إن هو أحيانا المرأة أحيانا يمتنع عنها يوم وليلة كاملة. العلماء قالوا إذا امتناع يوم وليلة فهو علامة طهر، ما نقدرش نقول لها ما عطيش تصوم ولا صلي بعد انقطاع يوم وليلة، فصوم وصلي. وجدته بنعتبره إن في اضطراب، فكأنه عاد منها من نفس الحيضة، يبقى اليوم ده طهرت فيه، لكن اليومين التانيين أصبحت إيه؟
نعم، أصبحت حائضا من جديد،
اعتبرت نفسها حائضا.
طب إذا لسيدنا أيضا نعم. أن نلقي ضوء على هذه المسألة في مقدمة الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. صلى الله
عليه أن يجزاكم خير الجزاء.
الله عليك.
إنه سبحانه وعلى كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، هذا ما تيسر قوله، وأسأل الله تعالى أن لا يجعلنا جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار، ونعوذ بالله أن نذكركم به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وإلى لقاء في الحلقة القادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.